اللهم اجعلنا ممن أراد حرث الآخرة يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المزارعة، باب ما جاء في الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما يخرجه لهم من هذه الأرض وما يكون سببا في بقائهم وحياتهم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، يعني المراد هل أنتم الذين تخرجون هذا النبات وما فيه وما يخرج منه من ثمر؟ الجواب: كلا، فالذي يخرجه الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان يفعل السبب فقط، يضع الحب في الأرض والله جل وعلا هو الذي ينبته، والإنسان ليس منه إلا فعل السبب فقط، وضع هذا الحب أو الغرس في الأرض والله جل وعلا هو الذي ينبته. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. هنا أكدها باللام: لو نشاء لجعلناه حطاما. وفي الآية التي بعدها ليس فيها التأكيد باللام: فرأيتم ماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والأجاج هو المالح المر. ما هي الحكمة من ذكر اللام في الأولى أو من التأكيد باللام في الأولى وعدمه في الثانية؟ الله أعلم أن الحكمة أن الأول احتاج إلى التأكيد لأن الإنسان منه مباشرة للسبب، فإنه هو الذي يضع الحب في التربة ويتعهده بالسقي ونحوه، وأما الماء فإنه ينزل من السماء ليس للإنسان فيه صنع. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن. هذا ما في شبهة، ولا أحد يعني عنده شبهة في هذا، أنه هو الذي أنزل السماء، أنه ينزل بفعل الله وليس للإنسان في ذلك في هذا السبب. أما الزرع فله مباشرة وله ملابسة سبب، فقد يظن بعض الناس أنه هو الذي ينبت هذا الزرع. وهل يجوز أن يقول إنسان زرعته أو غرسته أو نحو ذلك؟ ورد في حديث ذكره الحافظ في فتح فيه النهي عن قول زرعت ولكن يقول حرست، ولكن ظاهر أن هذا الحديث ضعيف. قال فيه مسلم لأبي مسلم أحد الرواة، قال ربما ثقة لكن ربما أخطأ. أقرب أن هذا الحديث لا يثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالزرع: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. فالنهي في الآية أو الآية فيها الإنسان لا يجوز أن يقول زرعت، بناء على أنه يعني يعتقد أنه هو الذي أنبت النبات. أما إذا قال زرعت وقصده يعني وضعت البذر في الأرض، أو غرست يعني وضع الغراس، هذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. وقال تعالى: يعجب الزراع، كمثل غيث أعجب يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فوصف الذين يزرعون يعني سماهم زراعا، هذا يدل على أن قول زرعت هذا فيه تفصيل، إن كان قصد الإنبات وهذا يندر أن يقصده أحد، لكن لو قدر أنه قصد أنه هو الذي أنبت إن هذا لا شك أنه حرام، هذا تطاول على الله جل وعلا، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. وإن كان قصده أن زرعت أي بشرت السبب وضعت الحب في الأرض فلا حرج في ذلك. وهذا الحديث يدل على فضل الزراعة، ما من مسلم يغرس غرسا، إذا غرس غرسا الغرس وأن يضع الشجر أو فراخ النخل هذا يسمى الغرس، والزرع أن يضع الحبوب في التراب، هذا الفرق بين الزرع والغرس، الزرع يزرع يضع الحب في التراب، والغرس يضع فسيلة من النخل أو نحوها في الأرض ثم يسقيها حتى تكبر، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. مع أن الإنسان عليه السلام قد لا يكون قصد أو نوى أن يؤكل منه، يعني الأصل أن الإنسان يزرع من أجل أن ينتفع هو بزرعه فيؤجر على ما ذهب ولو لم ينوي، فالنية ليست بشرط، ولا سيما أنه جاء في بعض الروايات فإلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة، ومعلوم أن الإنسان لا يرضى أن يسرق منه شيء، هذا تشجيع للزراعة، أن من زرع أو غرس وأكل منه فإنه مأجور إذا كان مسلما، سواء نوى هذه النية نوى نفع الناس بما يؤكل أم لم ينوي فإنه مأجور، لأن هذا الخير الذي حصل للبهائم أو للناس هذا بسببه، فيكون مأجورا على ذلك. وهذا يدل على أن الأفعال المتعدية يؤجر عليها الإنسان ولو لم يكن منه نية ولو لم ينوي، إذا انتفع بشيء بسببه فإنه مأجور ولو لم يقصد. وأما قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لا يدل هذا على أن هذا شرط وأنه لا يؤجر إلا إذا نوى. لا، الأفعال المتعدية الإصلاح بين الناس والإحسان بأي نوع من أنواع الإحسان هذا يؤجر عليه الإنسان ولو لم ينوي، كالنفقة على الزوجة والأولاد ونحو ذلك من أنواع الإحسان التي يفعله الإنسان قد لا ينوي يفعلها بالطبع، فإنه يؤجر وإن لم يكن منه نية، لكن إن نوى فالأجر أعظم بلا شك، إذا نوى التقرب إلى الله بهذا أو بتلك الأعمال فأجره أعظم. لكن دلت النصوص على أنه يؤجر، أن المسلم يؤجر على عمله الذي فيه نفع متعدي سواء نوى أم لم ينوي. وفي بعض طرق الحديث في بعض روايات الحديث كما جاء عند مسلم دليل على أنه يؤجر ولو باع ذلك الزرع أو الغرس، إنسان غرس نخلا ثم باعه على آخر وانتقل الملك من الزارع إلى آخر، فإن الزارع يؤجر ولو انتقل الملك، لأنه جاء في بعض الروايات عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام سأل زرعا امرأة من الأنصار قال من الذي غرس هذا مسلم أو كافر، قالوا مسلم، فقال ما من مسلم يغرس غرسا الحديث، فسأل عن الذي زرع مع أن الملك انتقل إلى هذه المرأة، ثم سأل عنه هل هو مسلم أم لا فقالوا مسلم، فقال ما من مسلم يغرس غرسا، معناه أنه يؤجر ولو انتقل الملك إلى غيره، وهذا يؤيد أنه لا يحتاج إلى نية خاصة. وأما الكافر فإنه ليس له أجر في الآخرة، لأن الكافر ليس له حظ في الآخرة والعياذ بالله، فإذا غرس أو زرع أو فعل خيرا فإنه يعجل له الجزاء في الدنيا وليس له في الآخرة شيء.
قال رحمه الله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. قال محمد: واسم أبي أمامة صدي بن عجلان.
هذا يعني كما قال مالك، قال: ما يحباب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. يعني الباب الأول في فضل الزراعة على سبيل العموم، والباب الثاني فيه دليل على أن المجاوزة، مجاوزة الحد والاشتغال بالزراعة عن الجهاد في سبيل الله، أن هذا مذموم إذا أشغل وألهى، لهذا الحديث. فإن أبا أمامة رضي الله عنه رأى شيئا من آلة الحرث، يعني كالمعاول والمساحي ونحو ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فإن قال قائل: أليس الأنصار كانوا أصحاب زرع ولم يدخل بيوتهم الذل، بل عزهم الله تعالى بالإسلام والجهاد؟ ونقول: بلى، لكن الحديث محمول على ما إذا ألهى، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وفيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحديث حديث يفسر بعضها بعضا، فهذا يفسر هذا، أنه إذا تبايعوا بالعينة ورضوا وأخذوا أذناب البقر، يعني يتبعون البقر في الحرث، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيعات فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا بيعات، بيعات المزارع، فترغبوا في الدنيا. لأن هذا من الشهوات، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالحرث هذا شهوة، فإذا فعله الإنسان من أجل أن يتعفف به ويستغني به فهذا خير محمود، بشرط أن لا يشغله عن طاعة ولا يشغله عن واجب كالجهاد ونحوه. وأما إذا أخذه تكثرا ولذة وشهوة وترك بسببه شيئا من الواجبات فإن هذا مذموم، وعلى هذا تجتمع النصوص.
قال رحمه الله: باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذا المسجد.
يعني وجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا جاز اقتناء الكلب للزرع، فهذا معناه أن الزرع جائز وأنه مشروع، ولذلك أبيح لصاحب الزرع أن يقتني الكلب، مع أن اقتناء الكلب الأصل فيه التحريم، ولكنه أبيح لأجل الزرع، هذا يدل على أن الزرع جائز وأن صاحبه يؤذن له باتخاذ الكلب، مع أن الأصل في اقتناء الكلاب التحريم إلا في هذه الأمور الثلاثة: الزرع، صاحب المزارع المزرعة يحتاج إلى كلب من أجل أن يحفظ المزرعة من السراق ومن الغنم التي تدخل أو نحو ذلك، وصاحب الغنم يحتاج إلى الكلب يحفظها من الذئاب والسراق ونحو ذلك، وكذلك الصيد يحتاج إليه في الصيد، وما عدا ذلك فإنه يحرم ويعاقب من اقتناه بأنه ينقص من أجل كل يوم قيراط، في الحديث الآخر قيراطان. واختلف العلماء في الجمع بين الحديثين قيراط وقيراطان، فالأقرب أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالأول القيراط الوعيد الأول، ثم أخبر بالوعيد الثاني والقيراطان، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجل كل يوم قيراطان يؤخذ بالزائد، لأنه لو أخذنا بالناقص معناه لتركنا الزائد، لكن إذا أخذنا بالزائد معناه أخذنا بالجميع. ففي هنا في الفضائل يؤخذ بالزائد، وهنا كذلك يؤخذ بالزائد، لأنه لو أخذنا بقراط تركنا رواية قراطان، وإذا قلنا أنه ينقص قراطان ينتظم الاثنين، ينتظم هذا وهذا، قراط إذا نقص قراطان نقص قراط وزيادة قراط ثانية، أما إذا قلنا ينقص قراط فقط معناه أهدرنا أحد النصين. ومنهم من جمع على وجه آخر قال على حسب الضرر، كلما عظم، لأن الأصل في تحريم الأصل تحريم اقتناء الكلب لما فيه من النجاسة والضرر، لأنه قد يعدو على الناس وقد يؤذي وكذا بصوته ونحو ذلك، وقالوا على حسب الضرر، إذا زاد الضرر كثر النقص وإذا قل النقص، لكن هذا ما عليه دليل واضح، فالله أعلم. الأقرب أن يقال إنه أخبر بهذا ثم أخبر بالثاني. والقراط هنا ليس هو القراط في صلاة الجنازة، من شاهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قراط، ومن شاهدها حتى تدفن فله قراطان. فقيل يا رسول الله هما القراطان؟ قال كالجبلين العظيمين. هذا يختلف، الأصل القراط وحدة وزن معروفة كما مر معنا في حديث جابر، قال البلال زنه وزده فزاده قراطا، قراط وزن معروف قليل، هذا هو الأصل، إلا إذا فسر بغير ذلك فإنه يؤخذ بالتفسير ويكون خاصا، فإذا لم يرد تفسير خاص فالأصل أنه يرجع إلى القراط المعروف. نقول في الجنائز فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا لم يفسره، فنقول في الجنائز كالجبل وهنا القراط المعروف. والنقص هنا يدل على التحريم، النقص يدل على التحريم، لأنه وعيد ينقص من أجله مقابل الإثم الذي عليه في اقتناء الكلب، لأن السيئات والحسنات يتقابلان، فتذهب هذه مقابل هذه، فكل من عمل محرما نقص من أجله، وهذا ليس خاصا بالكلب، كل السيئات تنقص من الحسنات إن لم تغفر، لأن الوزن مقابلة، فعل سيئة يذهب ما يقابلها من الحسنات. والكلب الذي يجوز اقتناؤه ما عدا ما أمر بقتله على كل حال، الكلب الذي أمر بقتله على كل حال هذا مستثنى ولا يجوز اقتناؤه، كالكلب الأسود البهيم هذا يجب قتله على كل حال، وكذلك العقور، لأن هذه وردت النصوص بوجوب قتلها، أنه يقتل على كل حال، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ومنها الكلب العقور، العقور الذي يعقر الناس يعني يهد على الناس ويعب هذا وكذا ويؤذي هذا، لا يجب قتله على كل حال. وأما غيره هو الذي يجوز اقتناه. كذلك الكلب الأسود ذو الطفية النقطتان، يعني النقطتان فوق عينيه، هذا يقتل أيضا على كل حال ولا يجوز اقتناه. يعني في خلاف حفظ البيوت، هذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال انه يجوز لان حفظ الانسان اولى من حفظ البهائم، فاذا جاز في حفظ الغنم جاز في حفظ الانسان ما به اولى. ومنهم من قال لا، هناك فرق، النص جاء في حفظ الغنم ولم يرد في حفظ البيوت، مع ان حفظ البيوت يحتاج اليه الناس في كل زمان ومكان، ولم يرد فيه استثناء، ليس شيئا حادثا حتى نقول انه يقاس شيء حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه ولم يكن موجودا في عهده فيقاس على الموجود. لا، حفظ البيوت موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، البيوت كانت يعني بحاجة إلى الحفظ وهي أقل من بيوت الناس اليوم تحصيلا، ومع ذلك لم يرد استثناء مع كثرة البيوت، البيوت أكثر من المزارع وأكثر من الغنم، ومع ذلك ما ورد استثناء. هذا هو الأقرب، أنه لا يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت لأنه لم يرد في الحديث ولأن الأمر اختلف. فحفظ البيوت يعني لا، البيوت لا تحتاج إلى الكلاب، تحفظ بالأسوار والجدران والبيوت والأبواب، قصدي الأبواب الحديد والشبابيك كما هو الحال. سهل إحراز البيت، البيت صغير يوضع عليه سور وأبواب شبابيك قوية ولا يحتاج إلى كلاب. لكن المزرعة تكون واسعة، يصعب على صاحب المزرعة أن يصورها، هذا يكلف مالا كثيرا، فيصعب على كثير من أصحاب المزارع أن يصور مزرعته وهي كبيرة جدا، تصويرها يحتاج إلى مال كثير فيصعب عليه. وكذلك صاحب الغنم صعب أنه يكون حارس الغنم 24 ساعة يحرسها بالليل والنهار، صعب، يغفل الراعي ينام ويغفل يأكل ويشرب وكذا، فربما جاء الذئب وأخذ شاة أو جاء السارق وأخذ، وبالليل يكون معها في المبيت، لو جاء أحد يسرق من حوش الغنم، وأحواش الغنم أيضا تكون غير محصنة تماما، شبوك ومكشوفة وكذا، فيعني يكثر السراق فيشق على صاحب الغنم. أما البيوت الأمر فيها يختلف، مع ما فيه من الإزعاج فإن البيوت متلاصقة، ليست كالمزارع شاسعة، البيوت صغيرة متلاصقة والنباح يكون قويا فيها لأنه تردد مع الجدران والجيران متلاصقون، فنباح الكلب يؤذي جدا. والكلاب معروف لا تفتر من النباح، هذا يؤذي ويزعج ويشق على الجار مشقة شديدة، وليس هناك حاجة. الأقرب التحريم. ليعقر، يهد على الناس، تعرف كلمة يهد، يهد عليه الكلب، يهد يعضه كذا ويؤذيه، لأن بعض الكلاب طبيعته شرس مثل ما يسمى كلاب الوسية ونحو ذلك، كلاب المدربة على العقر هذه يعني شرسة. والغالب على الكلب أنه يعني ما يعني يهد إلا على ما يعدو إلا على السارق أو كذا، يأتي بالليل أو كذا، يعني مدرب يعرف حال الشخص، إذا جاء في وضح النهار وكذا ما يؤذيه، ينبح لكن ما يؤذيه، لكن لو جاء بالليل ربما أنه يهجم عليه، وأنه يعني قد يكون مدربا أو على الأقل ينبه صاحب المزرعة إذا نبح نباح، لأنه يتغير نباح الكلب، إذا رأى شيئا يستغرب ينبح نباحا شديدا مميزا يعرفه أصحاب الكلاب بخلاف النباح العادي. إذا نبح هذا النباح المميز انتبه صاحب المزرعة وصاحب الغنم، لكنه ما يؤذي يعني ما يعقر. كذلك يعني اقتناء الكلب يعاقب صاحبه بعدم دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، اتفق عليه. إلا المستثنى، المستثنى هذا ما يدخل في الوعيد.
قال رحمه الله: باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق بهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
هذا الحديث متفق عليه في هذه الآيات التي يجريها الله تعالى ما بين المرة والأخرى لبيان كمال قدرته جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على إنطاق كل شيء، ولكن اقتضت الحكمة أن هذا يتكلم وهذا ينبح وهذا يرغي وهذا يسخي وهذا كذا. الحكمة شاءها جل وعلا فأعطى كل شيء ما يناسبه، ولكنه قادر جل وعلا على أن يخرق هذه العادات والسنن الكونية إذا شاء، من أجل أن يعلم العباد أن ربهم جل وعلا على كل شيء قدير، أنه إذا شاء أن ينطق هذه البقرة أنطقها. تكلمت بكلام الآدميين لما ركبها ذاك الرجل، قالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. والذئب لما أخذ الرجل منه الشاة قال: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، يعني في آخر الزمان إذا يعني انشغل الناس عن يعني الأموال كذا، وإذا العشار عبتلت، سيأتي إن شاء الله في بابه. فهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم ركوب البقر، لأن البقرة أنكرت على الذي ركبها وأنطقها الله تعالى تنكر عليه، قالت: لم أخلق لهذا. هذا محل احتمال، والأقرب أنه لا يحرم، لكن البقرة بينت الغاية الكبرى والمقصود الأعظم من خلقها. ولا شك أن البقر لم تجد العادة بركوبها على سبيل الاستمرار والدوام والكثرة، لكن لو أن شخصا ركب بقرة يوم من الأيام في وقت من الأوقات ليس بحرام، ما دام أنه لم يحصل لها ضرر وأنها مطيقة ليس هذا بحرام. لكن لا شك أن البقر لا يناسب للركوب على سبيل يعني الكثرة والاستمرار، ما خلقت لهذا، ما تنفر من الركوب، إذا ركبت تنفر. فالمقصود أن هذا كلام بقرة وليس يعني حديث كلاما يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أو آية من القرآن. كلام البقرة على كل حال ليس دليلا في النهي، لما ذكرت الحكمة من خلقه. ولا شك أن المقصود الأعظم هو الركوب، هو الحرث وليس الركوب. فيقال إن هذا بيان لواقع الحال، هذا هو واقع الحال بالنسبة للبقرة، لكن هل في نهي عن الركوب أو تحريم ونحو ذلك؟ فيقال لا، لو إنسان ركب بقرة مطيقة وليس عليها ضرر في الركوب فلا يحرم.
قال رحمه الله: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في التمر.
وفي أيضا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، وأن إيمانهما إيمان عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جزم بأنهما يؤمنان بهذه الآية وما هما في القوم، لم يكونا حاضرين ومع ذلك جزم عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن به. لأن بعض الناس تعجب، قال: سبحان الله، بقرة تتكلم، يعني قال متعجبا مستبعدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. هذا يدل على تزكية، هذا تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وإنما وصل إلى الإيمان التام، اليقين الكامل والتسليم التام، وليس عندهما أي شك أو تردد فيما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون مسلما لما جاء الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مهما كان، سواء يوافق العقل أو يكون لا يتصوره العقل فوق العقل. الواجب التسليم إذا ثبت الخبر، ولا يدخل بعقله أبدا كيف وكذا وما يصير وهذا بعيد وهذا معقول، بقرة تكلم وهذا كذا وهذا كذا، لا. الذين يؤمنون بالغيب تسليم، لأن الشريعة تأتي بما هو فوق العقول ولا تأتي بما يصادم العقول. لا يمكن يأتي الشرع بشيء يصادم العقل يحيله العقل، ولكنه يأتي بشيء فوق العقل لا يدركه العقل، هذا صحيح. العقل محدود، وهذه أخبار عن الله جل وعلا، والله تعالى على كل شيء قدير، وأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله. فإذا ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله، وجب الإيمان والقبول والتسليم مطلقا بدون أي تردد أو اعتراض أو استبعاد أو شك، بل الواجب هو التسليم واليقين التام. وإذا لم يتخيلوا تصوروا فيكل علمه إلى الله، كيفية يكلها إلى الله، لكن يقول أنا أؤمن وأصدق بهذا الخبر، سواء بلغه عقلي وتصوره أم لم يبلغه، فالواجب هو التسليم. يقول أنا ما أدري كيف هذا لكني أسلم، نقول الله أعلم، الله على كل شيء قدير ويسلم. في أشياء أعظم من هذا، الله تعالى لما قص علينا قصة أصحاب الكهف قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل تحسب أنها من أعجب آيات الله؟ لا، الله عنده آيات أعجب وأعجب وأعظم من هذا بكثير. يعني إنسان قد يقول سبحان الله، كيف إنسان ينام 309 سنين بدون طعام بدون شراب بدون كذا، كيف يعني 309 سنين؟ هذا وقت طويل جدا. كيف عاش بدون طعام بدون شراب؟ كيف ما استيقظ نوم؟ إنسان إذا نام 6-7 ساعات 10 ساعات بالكثير قام، ولا يمكن، ما يستطيع ينام أكثر من هذا، فيقوم ربما يمرض لو زاد النوم عليه. وكيف ينام هذه المدة الطويلة ولا يحتاج إلى طعام ولا شراب؟ الله على كل شيء قدير.
قال رحمه الله: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في التمر. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في التمرة.
ونشرككم
في التمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
هذا فيه يعني هذا هو المساقات، يكون صاحب البستان عنده نخيل أو أشجار مثمرة، ثم يعاقد شخصا يسقي هذه النخيل أو الشجر، يقوم عليها ويصلحها ويعطيه نسبة من الثمر حسب ما يتفقان عليه، الثلث أو الربع، نسبة مشاعة، هذه تسمى المساقاة، هو عقد مشروع ليس فيه شيء، دلت عليه النصوص. فإن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا، قالوا: تكفوننا المؤونة من السقي والتلقيح والتقليم الأشجار ونحو ذلك، كل ما يتعلق بمؤنة الشجر، ونشرككم في الثمرة. هذا هو المالك، منه الملك، وهذا العامل، منه العمل، فيشتركان في الثمرة على حسب ما يتفقان عليه. هذا جاهز، شبيه بالمضاربة، هذا منه مال وهذا منه عمل، يعطي شخص آخر مالا ويقول اعمل به، اتجر والربح بيننا، إما بالنصف أو الثلث أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه. فلا بأس، هذا منه المال هذا منه العمل، هذه عقود مشروعة وجائزة وفيها مصالح بين المسلمين، لأن من الناس من يكون عنده مال ولكن لا يستطيع العمل إما لعدم المعرفة أو لأنه مشغول، وشخص عنده خبرة بالعمل بالتجارة أو بالزراعة وليس عنده مال، فيتبادلون هذه المصالح، هذا يقدم مالا وهذا يقدم عملا وعلى حسب ما يتفقان عليه.
قال رحمه الله: باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
باب قطع الشجر والنخل، يعني هل يجوز أم لا؟ الجواب في تفصيل، إن كان هناك حاجة سبب فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قطع النخل مرتين، مرة في المسجد لما أراد بناء المسجد كان فيه نخل فأمر بالنخل فقطعت من أجل بناء المسجد، ومرة لما حاصر بني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر ببعض نخيلهم فقطع، من باب النكاية بالعدو، من باب يعني إظهار ضعف العدو وأنه لا يستطيع أن يخرج يحمي ماله. تحصنوا بالحصون كالنساء وأشجارهم تقطع ولا يستطيعون الدفاع، هذا فيه إذلال للعدو، إظهار جبنهم وضعفهم وأنهم لا يستطيعون أن ينقذوا أموالهم، فهذا فيه نكاية بالعدو وإظهار ذلهم وعجزهم. ولذلك شمت حسان رضي الله عنه بحلفائهم وهم قريش، قال: وهان على سراتي، يعني الأسياد سرات بني لؤي وهم قريش، حريق بالبويرة مستطير. بويرة مساكن بني النضير، فعير قريشا بعدم نصر من حلفائهم، فكيف بنفس أصحاب النخيل؟ العار عليهم أشد إذا كان الحلفاء الذين حالفوهم على النصرة تخلوا عنهم ولم ينصروهم خوفا وجبنا، فكيف بنفس الذين قطعت نخيلهم وحرقت ولم ينصروا أنفسهم؟ فإذا كان هناك حاجة فلا بأس بقطع النخيل، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز لما فيه من إضاعة المال. قد يكون الإنسان يقطع النخيل من أجل أن يبني بيتا أو يبيع أرض مثلا كانت مزارع ثم شملها العمران وصار فيها يعني صارت أغلى واحتاج الناس إلى السكن، فلا بأس أن تقطع النخيل وتقطع أراضي سكنية. وأحيانا يمنع ولي الأمر من ذلك، كما في بعض المدن كما في المدينة النبوية يمنعون الآن من تحويل المزارع إلى أراضي سكنية إلا بإذن، يعني وفيه تشديد في هذا، يعني لئلا تنقص النخيل وتذهب فائدتها ونفعها. على كل حال الأمر في هذا فيه تفصيل، وإذا منع ولي الأمر من قطع النخيل وتحويل مثلا المزارع إلى أراضي سكنية فيجب السمع والطاعة، لأن هذا مبني على النظر في مصلحة الناس وأن يبقى المزارع فيه نفع وفيه مصلحة، وقد تنقص الثمار ويتضرر الناس بذلك، ويمكن أن تجعل المساكن في جهات أخرى. على كل حال الأمر يعني فيه تفصيل كما سمعنا، لأنه ما في نهي خاص عن قطع النخيل، ورد نهي عن قطع السدر كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. والسدر معروف، شجر معروف، وأشكل هذا على كثير من أهل العلم، يعني هذا وعيد شديد في قطع السدر، والسدر يعني ليس له ذاك الثمر النافع نفعه قليل، ثمره صغير ونفعه قليل، والنخل أفضل منه وأكثر نفعا، فكيف جاء النهي عن قطع السدر ولم يأتي عن قطع في قطع النخيل؟ النخيل أولى، فيه أشجار كثيرة كالعنب ونحوه أهم من السدر وأنفع، فأشكل عليهم ورود النهي عن قطع السدر خاصة. ولكن أقرب ما قيل أن المراد به السدر الحرم، شجر الحرم، لأنه جاء في بعض الروايات من قطع سدرة من الحرم، فحم فهذا النهي المجمل أو المطلق يقيد بالرواية الثانية، وأن المراد به سدر الحرم. أما عموم السدر فإنه ينظر فيه، كان هناك حاجة لقطعه فلا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة قطعه عبثا فإن هذا حرام لا يجوز، لأن الشجرة ينتفع بها، ينتفع بظلها وينتفع بثمرها ولا حاجة لقطعها، فقطع الأشجار عبثا لا شك أنه حرام لما فيها من النفع، وعلى الأقل بالظل يتبع بها الناس يظلون تحتها، وهذا يقطعها عبثا بدون فائدة هذا حرام. أما إذا كان هناك حاجة وفائدة فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
يعني هذا ما في دليل واضح على ما يتعلق بالباب وهو قطع النخيل إلا بشيء من التكلف والبعد، ومعنى الحديث هذا يأتي في أبواب في مكانه. يعني خلاص هذا الحديث، دلالة هذا الحديث أن المزارعة على شيء معين حرام، يقول: ازرع أرضي ولي الجهة الشرقية ولك الجهة الغربية، هذا حرام، لأنه يعني قد يكون فيه غرر، قد تسلم هذه وتهلك هذه، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما، هذا حرام. أو يقول: لي ما على الجداول والسواقي وكذا ولك ما على كذا، هذا ما يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجهالة والغرر، وربما أن الزارع يعتني بما له ويهمل ما لصاحب الأرض فيحصل خصام بينهما. لكن الجائز إما أن يستأجرها بنقود إجارة، قل: سأستأجر منك هذه المزرعة سنة بكذا بنقود، أو مزارعة بنسبة مشاعة على الثلث الربع النصف على حسب ما اتفقان، يعني هذا ما في غرض، لأنه كل ما خرج في هذه المزرعة فهما على النسبة، وإذا تلفت الثمرة كلها اشتركوا في الخسارة فلم يكن أحد مظلوما.
قال رحمه الله: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبو بكر وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين رضي الله عنهم. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر رضي الله عنه الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة رحمهم الله: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
عندك تكون عندنا أن تكره الماشية
كيف؟
قوله أن تكون الماشية ذكر الشارح رواية تكره بدل تكون وهي الآخر. وقال معمر لا بأس أن تكره الماشية على الثلث أو الربع أو الربع على إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عيار عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زر، فكان يعطي أزواجه رضي الله عنهن 100 وسق 80 وسقا 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير. فقسم عمر رضي الله عنه خيبر فحير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطي لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختارت من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض.
باب المزارعة بالشطر ونحوه. المؤلف رحمه الله أكثر من سياق الأثار عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم، لأن المسألة فيها خلاف، فقد وردت حديث النهي عن المزارعة، قال كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها، نهى عن الكراء. ويزرعها أخاه يعني يعطيها يمنحها أخاه يزرعها بدون شيء، وهذا في أول الإسلام ثم نسخ، فهذا منسوخ بما تقدم. وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اليهود خيبر بشطر ما يخرج منها لمزارعة، فالنهي كان في أول الهجرة من أجل المواساة، لأن المهاجرين كانوا في حال فقر وشدة، فمن كان عنده أرض يستغني عنها فإنه يجب عليه أن يعيرها أخاه يزرعه وينتفع بها بدون أجرة بدون شيء. وأما من كان له أرض لا يستغني عنها فهذا يكون بنسبة من الثمرة كما تقدم فيما فعله الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم. فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك مؤلف أكثر الآثار عن الصحابة والسلف التي تدل على أن الأمر قد استقر وأن العمل قد مضى على جواز المزارعة. وأوضح دليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على النصف، هذا هو آخر الأمر، كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة 7، واستمر الأمر عليه حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنهي الذي قبله منسوخ، يعني هذا آخر الأمرين واستمر إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل الصحابة به والتابعون بلا نكير، استقر الأمر على الجواز، سواء استأجرها بنقود هذه تسمى إجارة، إذا استأجر قال استأجر منك هذه المزرعة بكذا هذه إجارة، استأجرها ويأخذ الثمر ويدفع الأجرة، أو تكون مزارعة يزرع فيها يعني حبا أو كذا، أو تكون مساقاة يسقي فقط بدون زراعة، يأخذ المزرعة فيها زراعة فيها نخيل وفيها عنب فيها كذا وفيها كذا ويسقي هذه الأشجار على نسبة متفق عليها، فقد تكون مؤاجرة قد تكون مزارعة، يأخذ أرضا بيضاء أو فيها بعض الأشجار ويزرع يغرس مثلا فسائل نخل أو يغرس شيئا من الأشجار، هذه مغارسة أو مزارعة، أو يأخذها ويسقي فقط، كل هذا جائز بنسبة مشاعة معلومة، هذا الذي استقرت عليه النصوص وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور مشروعة وليس لها وقت محدد، بعض الناس قد يحرص على زيارة القبور يوم الجمعة أو في أيام الأعياد ونحو ذلك، هذا ما له دليل، فإذا كان يزور يوم الجمعة لأنه يوافق فراغه بدون اعتقاد أنه سنة في هذا اليوم فلا بأس، والأولى أن يغير ما يلتزم يوما معينا، وينبغي أن يزور كلما شعر بقسوة في قلبه يزور حتى يتذكر الموت والآخرة، يعني بدون يعني تحديد وقت معين. وأما الكيفية فإنه يزور يسلم على الأموات، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. هذا رواه أحمد، وهو أشمل وما ورد من الدعاء للأموات. وإن دعا لهم بغير ذلك بأي دعاء تيسر فلا بأس، يسلم ويدعو ويأخذ العبرة وينصرف. أما قراءة القرآن عند القبر أو يأتي من أجل أن يدعو لنفسه يعتقد أن هذا فيه فضل، هذا كله من البدع، والأعظم من ذلك أن يطوف بالقبر وأن يدعو صاحب، هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما يفعل كثير من يدعي الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، هذا هو الشرك الأكبر، هذا شرك قريش الذي بعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام فاستباح دماءهم وأموالهم. فهذا هو المقصود، يزور ينتفع هو بأخذ العبرة وتذكر الموت، وينتفع الأموات بدعائه لهم، هذا المقصود من الزيارة. أما ما عدا ذلك فهو إما بدعة كالقراءة وقصد الدعاء، أو يكون شركا أكبر كدعاء الميت نفسه واعتقاد أنه ينفع عذر. الوعظ هذا يعني ما يتقصده، إن حصل اتفاقا في بعض الأحيان فلا بأس، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ مرة واحدة لما جاءوا وجدوا قبر لما يلحد، وجلس ينتظرون لحد القبر حفر القبر، وعظهم هذه مناسبة. لكن كونوا دائما كل ما جاء يعظ كذا لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعظ مرة واحدة. لكن كونه يذكر بكلمات يسيرة كذا، استعدوا يا أخوان كلنا سنصير إلى هذا المصير، هذه نهاية كل حي وهذا كذا، هذا ما في. لكن كونه يقوم خطيبا ويطيل موعظة شبيهة بخطبة الجمعة ونحو ذلك، هذا يعني صار في مناسبة والناس ينتظرون الحفر القبر وكذا فلا بأس، لكن ما يكون دائما. لماذا؟ إيه. على كل حال يعني لأن الزرع يكثر ملابسته لأنه من الشهوات الكبار، ويكثر ضيع الوقت فيه الإنسان، إذا يعني صار له مزرعة فإنه يحتاج إلى جهد ووقت طويل مع ما فيه من اللذة والمتعة، يعني فهذا الزرع إذا كثر صار فيه له كثير جدا، يأخذ الأوقات الطويلة والسنوات الطويلة، فإنه ما أن ينتهي من زراعة موسم حتى يأتي الموسم الثاني والثالث كذا ويتوسع في الزراعة حتى يلهو، وليس فيه أيضا يعني خصوص، كله منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام كل ما يلهو به المسلم باطل إلا ثلاث: ملاعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، ورميه بقوسه. ما جاب سعد جيد، كل ما له من المؤمن باطل، لكنه تأتي الحديث هنا وتأتي هنا وتأتي هنا. يدفع بالتي بالأسهل فالأسهل، المؤذي من ما ورد فيه النص هذا يقتل، الخامس وما في معناها هذا يقتل، الذي طبعه الأذى والضرر والفساد هذا يقتل بكل حال، هذه طبيعته، مثل العقرب والحية والفارة والوزغ والبعوض وكذا، هذا طبيعته الأذى، هذا لابد يقتل، ما له حماه في حل القتل، لكن قد يكون الشيء غير مؤذي في الأصل لكن يؤذي في بعض الأحيان كالقطط مثلا، الأصل فيها أنه غير مؤذي من الطوافين والطوافات ما فيها أذى، لكن قد يتمرد بعض القطط ويؤذي، يتبول في بيوت الناس وعلى فرشهم وفي أطعمتهم ويأكل طعامهم يؤذيهم، فإذا حصل هذا يدفع بالأسهل إن أمكن أن يؤخذ ويرمى بعيدا في البراري وماكن مهجورة ونائية فإنه لا يجوز قتله، وإن لم يمكن إلا بالقتل فإنه يقتل، هذا يسمى دفع الصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل. يوم لا راعي لها غير من لها يوم السبع، يعني قاعد أنا ما اختلف في هذا، منهم قال يوم السبع يعني يفهم من الحديث أنه سيأتي على الناس زمان يهملون مواشيهم ودوابهم، يهملونها إما لكثرة الخيرات كما جاء في الحديث أنه في وقت المهدي وعيسى عليه السلام أنه تكثر البركة والخير وكذا فلا يهتم الناس بتكثر الأموال فلا يهتمون، أو في الفتن والحروب في آخر الزمان تكثر الفتن والقتال والحروب فينشغل الإنسان عن ماشيته وكذا فيكون الذئب هو الذي يرعاها، يعني كأنه راعي يأكلها مو بيرعاها، يعني لا يوم لا راعي يعني الرعاة مشغولون ما في رعاة يحفظون الغنم، والذئب هو اللي يكون في مقام الراعي يعني هو الذي ينفرد بها ويأكل كما يشاء، فالله أعلم يعني ما في شيء واضح يحدد أحد هذه الأمور محتملة.